الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، فإن هذه الحلقة 89 من حلقات من أحكام القرآن الكريم. نبدأها بذكر ما بقي من فوائد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. تكلمنا على ما يسر الله من فوائدها وأحكامها إلى قوله لا تقولوا راعنا. قال وقولوا انظرنا، فمن فوائد هذا وهذه الجملة وأحكامها أنه إذا ذكر باب ممنوع مسدود أمام الناس فإن الحكمة تقتضي أن يذكر لهم ما يستعون به عنه من الأشياء المباحة. ولهذا قال وقولوا انظرنا، فهو لم ينههم ويجعلهم هائمين لا يدرون ما يقولون، بل أرشدهم إلى القولة المباحة النافعة وهي قوله انظرنا. فإذا نهيت الناس عن شيء يحتاجون إليه فافتح لهم بابا يغني عنه حتى يسهل تركهم لما نهوا عنه وفعلهم لهذا الذي أرشد إليه. ونظير ذلك ما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي إليه بثمن سيد فقال ما هذا؟ قال كنا نأخذ الساعة بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فنأخذ الساعة من هذا الطيب والصاعين من الربيع أو الصاعين بالثلاثة. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا عين الربا، وأرشدهم إلى أن يبيعوا التمر الربيع بالدراهم ثم يشتروا بالدراهم تمرا جيدا. فلما منعهم من أخذ الساعة بالصاعين أو الصاعين بالثلاثة لأنه ربا، فإن بيع التمر بالتمر يجب فيه التساوي بالكيل والتقابض دون الإسراع، وهم إذا أخذ الساعة بالصاعين لم يلتزموا بالتقابض. فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام حين بين لهم أن هذا ممنوع، أرشدهم إلى البيع المباح، بأن يبيعوا التمر بالدراهم ويشتروا بالدراهم تمرا جيدا. وهذا نظير هذه الآية الكريمة: لا تقول راعنا هذا ممنوع، وقل انظرنا هذا بدل عنه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب السمع والطاعة لأوامر الله عز وجل، لقوله تعالى واسمه. ومن فوائدها وأحكامها ثبوت الجزاء على العمل، لقوله وللكافرين عذاب أليم. ومن فوائدها أن مخالفة أمر الله ورسوله من الكفر، لأنه أعقب النهي عن قول راعنا والإذن بقول انظرنا أو الإشار إليه، والأمر بالسماع أعقب ذلك كله بقوله وللكافرين عذاب أليم. فدل هذا على أن المخالفة لأمر الله عز وجل نوع من أنواع الكفر. ثم قال الله تعالى: ما يرد الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما يرد أو ما يشد الذين كفروا من أهل الكتاب وهم الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا المشركين، يعني ولا الذين كفروا من المشركين، لا يودون أن ينزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته من خير، لأنهم حسدة. والحاسد لا يحب أن ينزل الله الخير على غيره، ولهذا قال من خير من ربكم، ثم قال والله يختص برحمته من يشاء، أي يخص من يشاء من عباده برحمة خاصة غير رحمة العامة لجميع الخلق، لأن رحمة الله عز وجل نوعاً رحمة عامة تشمل جميع الخلق حتى الكفار، فإن الله ينزل عليهم الغيث ويخرج لهم الزرع ويسر لهم المال والولد، وهذا رحمة. وكذلك يفعل بالمؤمنين. والرحمة العامة رحمة مسعة فقط يسر فيها جميع الخلق حتى البهائم، أما الرحمة الخاصة فهي التي قال الله عنها فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآيات المؤمنين. ويقول عز وجل والله يختص برحمته من يشاء، يعني فليس لأحد أن يحشر على الله أن ينزل فضله على من شاء من عباده، والله ذو الفضل العظيم أي صاحب الفضل العظيم، العظيم كمية والعظيم كيفية والعظيم شمولا في المكان وشمولا في الزمان. فيبين الله عز وجل في هذه الآية حق الكفار من المشركين واليهود والنصارى الذي بلغ بهم إلى هذا الحد. فمن فوائدها وأحكامها بيان أن اليهود والنصارى والمشركين لا يودون الخير للمسلمين، وهذا ليس خاصا بزمن الرسول صلى الله عليه وسلم بل هو عام إلى يوم القيامة، لأن الكفار من اليهود والنصارى والمشركين أعداء لنا وأعداء لربنا وأعداء لكتابنا وأعداء لرسولنا، ومن كان كذلك فإنه لا يمكن أبدا أن يحب نزول الخير إلينا. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها الحذر من نكر الكفار من اليهود والنصارى والمشركين، فلنا فرق بما يبنونه لنا من حلاوة اللسان وإظهار شرح الصدر بنا، لأنهم إنما يفعلون ذلك من أجل خير عائد عليهم أكثر مما يتحملونه من كراهتهم لخير النازل إلينا، أو لأنهم يتربصون من الدوائر حتى يقضوا على ما لنا من الخير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من كره الخير للمؤمنين عموما أو لبعض منهم على سبيل الخصوص فإن فيه شبها من اليهود والنصارى والمشركين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم كراهة نزول الخير للمؤمنين، وكراهة نزول الخير للغير هو الحسد. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن التفسير الصحيح للحسد ليس أن يتمنى الإنسان زوال نعمة الله على غيره، ولكن التفسير الصحيح هو أن يكره الإنسان ما أنزل الله على غيره من الخير سواء تمنى زواله أم لم يتمنى، وهذا التفسير لشيخ الإسلام هو الأقرب. من فائدة هذه الآية الكريمة بيان ما منح الله هذه الأمة من الربوبية الخاصة، ولهذا قال من خير من ربكم، وربوبية الله لعباده المؤمنين ربوبية خاصة، والربوبية نوعان عامة وخاصة، فالعامة هي الشاملة لجميع الخلق، ومنها قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، والخاصة هي الربوبية المذاكرة للمؤمنين أو للرسل مثل قوله عن عباد الرحمن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، فإن هذه الربوبية خاصة. وقد اجتمع نوعان في قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فقوله رب العالمين هذه الربوبية العامة، وقول رب موسى وهارون هذه الربوبية الخاصة. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها أن فضل الله عز وجل قد يختص بأناس دون آخرين، فقوله والله يختص برحمته إن يشاء. ومن فوائدها وأحكامها إثبات المشيئة لله، لقوله والله يختص برحمته من يشاء. ولا شك أن ما كان من أفعال الله فإنه صادر عن مشيئة منه عز وجل، وكذلك ما صدر من أفعال العباد فإنه صادر عن مشيئة منه وإذن منه بذلك. كما مر علينا في قوله وما هم يرادون به من أحد إلا بإذن الله. فكل شيء يقع في السماوات والأرض من أفعال الله وأفعال الخلق فإنه واقع في مشيئة الله. قال الله تعالى من شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نسأل الله تعالى أن يهب لنا جميعا من لدنه رحمة، وأن يرزقنا الاستقامة على دينه والوفاة عليه، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسيأتي ما بقي من فوائد هذه الآية وأحكامها إن شاء الله في حلقة قادمة.